البشارة والنذارة,
البشارة والنذارة
في القرآن الكريم.
رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل, وكان الله عزيزا حكيما.
البشارة والنذارة في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد وتقديم
فهد بن عبد العزيز السنيدي.
ضيف اللقاء فضيلة الشيخ
صالح بن عواد المغامسي,
إمام وخطيب جامع قباء بالمدينة المنورة.
التلاوة بصوت الشيخ خالد بن فهد الجليل.
البشارة والنذارة في القرآن الكريم
من إخراج
عبد الله بن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في البشارة والنذارة في القرآن الكريم. مع بداية هذه الحلقة نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي, إمام وخطيب جامع قباء بالمدينة المنورة, فأهلا بكم يا شيخ.
حياكم الله وحيا الله والإخوة المستمعين جميعا.
ننصت إلى الآية الخاصة بهذه الحلقة ثم نعود بإذن الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه, فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني, إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى بعد أن انصتنا إلى قول الله تبارك وتعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه, الآية في سورة القصص. موضع البشارة هنا فضيلة الشيخ.
الحمد لله, وبعد موضع البشارة في قوله إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذه الآية من سورة القصص وردت في ذكر نبي الله موسى, ويحسن أن نستصحب أحوالا عدة في القرآن قبل أن نشرع فيها. نبي الله موسى ورد ذكره في القرآن كثيرا في سور متفرقة, والله جل وعلا حكيم, لم يذكر يوسف إلا في موطنين أو ثلاث, وسمى سورة باسمه كاملة. ونوحا تفرق ذكره وجاءت سورة خاصة به كاملة لم يذكر فيها غيره. موسى أكثرهم ذكرا في القرآن, على الباب الآخر لم تأتي سورة باسمه ولم ينفرد بسورة باسمه, كأن الأمور فيها شيء من التوازن حتى يعلم الإنسان أن القرآن من حكيم عليم. هذا واحد. الآية التي بين أيدينا تقول أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. أم موسى هي أمه عليه السلام وأم هارون. أصحاب التاريخ هنا أن بني إسرائيل قلنا في قصة يوسف دخلوا عن طريق يوسف, يعني أول دخول كان يوسف, ثم دخل أبويه معه كما قال الله ورفع أبويه على العرش. من ذلكم الحين أصبح لبني إسرائيل مكان, هذا المكان كان ساميا في الأول باعتبار أن يوسف كان عزيزا في مصر نافذا أمره, فبطبيعة الحال أتباعه وأهله سينالهم شيء من هذا, لكن الأسر الحاكمة المالكة تغيرت, ولهذا تغير الخطاب القرآني. في قصة يوسف قال وقال الملك, جاء معنا لفظ العزيز, لكن في قصة موسى لا يأتي لا لفظ الملك ولا لفظ
فرعون,
يأتي فرعون اسم يطلق على الملك. هذا الملك كان بنو إسرائيل لا يتجاوز وضعهم قضية أنهم يستعبدون, لكن لا يوجد قتل. لكن لما رأى الملك الرؤيا وأخبر وتمت قضية الدعوة إلى تصفية الجسدية بالتعبير المعاصر, أصبح هناك قتل كثير. الله يقول يقتل أبناءهم ويستحي نساءهم. يستحي نساءهم يعني يبقي نساءهم أحياء للخدمة, فيقتل الذكور دون الإناث. لكن القتل لما ذاع وشاع, جاء الملأ من قوم فرعون فقالوا استبقي عاما واقتل عاما والله مقتدر, فولد هارون في العام الذي لا قتل فيه, وولد موسى في العام الذي فيه قتل. فالآن الأم, هذا أصل القصة, الأم ولدت ابنها في العام الذي فيه قتل, لو كان كهارون لا إشكال, لكن جاء العام الذي فيه قتل فيه. قال الله وأوحينا إلى أم موسى. هنا يأتي تنازع عند العلماء في الوحي, هم متفقون على أن الوحي في القرآن لم يأتي بمعنى واحد. يأتي أحيانا بشيء
إلهام,
إلهام غريزي, هذا يقال في الحيوان
أو حربك
إلى النحل, ويأتي بمعنى الإشارة فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، أي أشار إليهم، يعني لم يكن يتكلم. ويأتي بمعناها المعروف ذهاب الملك إلى النبي. هنا قالوا إنه إلهام جاء في فؤاد أم موسى، هذا يمكن قبوله، لكني أقول إن آخر الآية لا يساعد، يعني ممكن أن يأتي إلهام، يتصور أن يأتي إلهام أن تأخذ ابنها تلقيه في تضعه في تابوت، تجد إن هذا مخرج تضعه في يسوي يعني يحسن له،
لكن كيف لا تخافي
نعم. لكن كيف تقول إن ردوه إليك وجعلوه من المرسلين، هذا ما يقع على شكل إلهام، واضح؟
نعم.
صعب أن يقال إنه إلهام، هذا يظهر أنه كان بواسطة ملك. طبعا الذين منعهم أن يقولوا إنه بواسطة ملك خوفا من أن يزعم زاعم أنها نبية، ومعلوم أن النبوة لا تكون في النساء، وما كانت نبيا قط أنثى ولا عبدا قبيحا في الخصال، النبوة ممنوعة في النساء، لكن لا يلزم بالضرورة كونها أوحي إليها أن تكون نبية، لحديث أن الله أرصد للرجل ملكا في طريقه إلى أخيه يخبره أن الله يحبه، فقطعا هذا الرجل جاءه الملك بنص الحديث وهو ليس نبيا. على هذا لا يلزم من تكليم الملك لأي عبد أن يكون ذلك العبد نبيا حتى يخبره أنه بعث إليه من أجل أنه نبي، واضح؟
نعم.
هذا أمر يجب تأصيله. لكن نأتي للخطاب الآن، يعني في أثر أدبي سأقوله لكن أرجو أن يفهمه الناس على سلامة صدر وبعد العقل عن السقامة. الأصمعي أحد رواة العرب، الأصمعي المفضل الضبي، هؤلاء رواه نقلوا إلينا جما غفيرا من أخبار الأدب، طبعا يزيدون ينقصون هذا وارد. يقولون إن الأصمعي يحكي أنه مر في سفر له على أعرابية صغيرة السن فسمعها تقول: أستغفر الله لذنبي كله، قبلت إنسانا بغير حله، مثل الغزال ناعما في دله، انتصف الليل ولم أصله. فقال لها: قاتلك الله ما أفصحك. قالت: أين هذه الفصاحة من قول الله: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فقد جمع الله في هذه الآية الواحدة أمرين ونهيين وبشارتين. الآن نأخذ على طريقة العربية، الأمران أن أرضعيه وألقيه، وكلاهما جاء بصياغة واحدة هي فعل الأمر. فالوحي بالرضاعة دلالة على أهمية الرضاعة، فكون الله يأمر أم موسى أن ترضعه دلالة على أن للرضاعة دور في حياة الطفل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرضعته أمه وأرضعته ثويبة وأرضعته حليمة. أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه، هذا أمر في اليم أي البحر، والمقصود به هنا قطع نهر النيل. فألقيه في اليم لأن لو مثلا وضعته في البحر الأحمر سيذهب إلى جهة الشرق،
نعم،
جزيرة العرب، ولا سبيل إلى فرعون إليه،
نعم،
لكن القضية في النهر، يعني
وهم على ضفافي،
وهم على ضفتي. هذا الأمران، فألقيه في اليم. ثم قال لها جل شأنه: ولا تخافي ولا تحزني. الآن فعلان مضارعان مسبوقان بلا الناهية، أن لا يصيبك خوف وأن لا يصيبك حزن. فمما الخوف ومما الحزن؟ الخوف ظاهر من أن يهلك، يغرق، يلتقمه حوت، يقع في يد صياد يهلكه، هذه كلها واردة في البحر.
نعم.
ولا تحزني على فراقه، ولا تحزني طبعا على فراقه، لأنه ليس سهلا أن تضع الأم باختيارها ولدها في تابوت صندوق وتلقيه في البحر، هذا يعقبه حزن. فأوحى الله إليها أن لا تخافي ولا تحزني، هذان النهيان اللذان أرادتهما المرأة العربية. ثم جاءت البشارة التي هي موطن الحديث: إنا ردوه إليك، وهذا عاجل، وجاعلوه من المرسلين، هذا آجل. فلا يمكن أن يكون نبيا رسولا بين يوم وليلة، هذا لم يقع إلا بعد 40 عام من البشارة. وأما إنا ردوه إليك فهذا عاجلا حتى تسكن النفس، وقد رد إليها، لكن الأخذ بالأسباب دل عليه الشر. فالله وعد موسى إن أم موسى إنا ردوه إليك، ومع ذلك الله يقول عنها: وقالت لأخته قصيه. فيقال إن أخته منذ أن ألقته أمه وهي تتبع الصندوق حتى رأت الصندوق في يد من وقع، فعلمت أن التابوت وقع في أيدي حرس القصر، فمكثت تسكت حتى سمعت وهي تأتي وتغدو على القصر وتروح تتحسس الأخبار أن موسى امتنع عن اللبن، فحرم الله عليه بقدره
المراضع كلها،
قال الله حرمنا عليه المراضع من قبل، هنا تدخلت الولد. وهذا الإنسان يكون عاقل، عندما يريد أن يرمي رمية لا بد يوطن لها، لا يستعجل. أنت ما دام السهم معك لا تستعجل أن ترمي. فأخت موسى لو كانت امرأة عجلة كان منذ أن وقع
في أيديهم،
في أيديهم جاءت إليهم تغدو وتسأل وتظهر ما يكشف الموضوع، لكنها سكتت حتى تنتظر فرصة يمكن أن تقحم نفسها في الموضوع، فما زالت ساكتة يعني بقدر الله، حتى دب اليأس إلى أهل القصر وإلى حشمه والقائمين على الأمر وإرضاء الملكة. هنا تدخلت، فكان الناس عطاش إلى كلامها، يريدون أن يسمعوا رأيا لأنهم وقعوا في الأمر، أسقط في أيديهم. قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. هنا تحققت البشارة الأولى، قال الله فرددناه إلى أمه. الآن نأتي هنا في قضية بر الوالدة. الله يقول فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. فانظر إن الله تكفل بمسألة قلب أم موسى أن لا يصيبه حزن، فكيف إن الإنسان الآن يوجد في الناس والعياذ بالله
من يسب أمه،
من يسب أمه ومن يرفع صوته عليها ومن يصنع ويصنع وينصع، ثم يخرج يروم توفيقا ورزقا وثناء من الناس جنون.
صحيح،
إن السفينة لا تمشي على اليبس، وما عند الله لا يطلب إلا بطاعته، فإن كان بينك وبين الله طاعة فاطلب ولا تستحي. لكن والله إذا لم يكن بينك وبين الله طاعة فلن يأتيك إلا استدراج، حتى لو أتيت سؤلك عياذا بالله سيكون استدراجا. موضوع الشاهد إن الله قال إن ردوه إليك، كيف رده؟ رده الله على أنه ليس ابن الله، فكانت ترضعه وتأخذ عليه أجرا، وهذا لا يقدر على تدبيره إلا الله.
الله أكبر.
ترضعه وهي أمه
وتأخذ
أجر. وتأخذ عليه أجرا، فيذهب الحزن ويذهب الخوف وتضمه وتشمه، وأولئك المجانين صح التعبير يدفعون أجرا، يمكرون ويمكر
الله،
ويمكر الله ومعاند الله مغلوب. هذا البشارة الأولى جاءت على عجل. البشارة الأخرى أن الله يقول وجاعلوه من المرسلين، تلحظ نحويا إن ردوه وجاعلوه كلها جاءت على هيئة اسم الفاعل.
أي نعم صحيح،
والاسم أثبت من الأفعال، وهناك جاء النفي فعل مضارع مسبوق بلا النهي، والأمر جاء كله بصيغة الأمر أرضعيه وألقيه. وجاعلوه من المرسلين قلنا هذا وقع بعد 40 عاما. إذن البشارة الإلهية إذا كان طبعا انقطع الوحي بقية الرواء لا يلزم أن تقع
مباشرة،
ممكن أن تقع حتى النذارة أو الخوف من شيء. يقال عن بعض أهل البيت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى كلبا أمهق يلغ في دمه، بعد 50 سنة من هذه الرؤيا جاء شمر بن الجوشن، كان في صفات يعني خلقية صلى الله عليه وسلم، فقتل الحسين بن علي رضوان الله عنه وعن أبيه. شوف بعد 50 سنة ولغ هذا الكلب في ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في دم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن فاطمة بضعة منه والحسين من فاطمة. فالأمر وقع بعد 50 عاما. كذلك هنا في هذه البشارة العظيمة إن ردوه إليك وجاعلوه المرسلين وقعت بعد 40 عاما.
نحن نلحظ أن البشارات قد تتحقق قريبا وقد تتأخر، وهو الأكثر،
وهو الأكثر.
النذارة في الغالب تتأخر،
تتأخر
من باب الاستدراج،
من باب الاستدراج.
وهذا سيمر معنا في أكثر من موضوع،
أكثر من موضع، وبكل بحسبه. يعني كل شيء بحسبه. والله لا يعجل لعجلة أحد من خلقه، لكن البشارات لها وقع
الله أكبر
في النفوس.
نعم.
ثم إن الإنسان يعني ينبغي أن يصبر،
صحيح،
خاصة من يريد أمرا عظيما يصبر. معاوية رضي الله عنه لما جاء
وائل بن حجر،
وائل بن حجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان من أرداف الملوك وائل، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث معاوية ليذهب معه، مثل ما يسمى الآن وزير المرافق، بعث معاوية ليذهب بوائل إلى مقر سكنه أو إلى مقر في المدينة،
أرضا أقطعها،
أي أرضا أقطعها. فهذا وائل على الناقة، ومعاوية حافي شمس، فيقول له اردفني معك، فيقول له ما لست من أرداف الملوك، يعني ما هو شاهدتك معك، لأن ذاك ما زال في موازين عنده. فقال أعطني نعلك،
قال ولا،
قال انتعل ظل الناقة، يعني يمشي على ظل الناقة. مرت الأيام فأصبح معاوية ملكا، ودخل عليه وائل في ملكه، فأجلسه على سريره وذكره
بما حصل
بما حصل. والمقصود أن الكل ما عظم الأمر
صحيح
غالبا ما يتأخر، لكن الله وعد بني إسرائيل.
الله أكبر. الله
سيأتي.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في البشارة والنذارة في القرآن، نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.